بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه وفرج نبينا الكريم. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صادق عليه وعلى آبائه عليه السلام في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك الدوار وتمتعه فيها طويلا. اجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين في المدينة تحت لواءه. في سؤال في الدرس اللي راح أخوات؟ يلا سكينة، واضح حس الدرس اللي راح، ولا عندك كم سؤال؟ ليلى في سؤال آخر؟ الحضرة يعني إدراك حضرة الحق وأننا في محضره، يعني في اثنينية لا يزال. إدراك حضرة الحق وأننا في محضره، يعني إدراك عبوديتنا للحق سبحانه وتعالى. الحاضر يعني إدراك أن الحاضر هو الحق، يعني أن هذا الذي في محضر الحق. الحضار هم الحق أيضا، ما في اثنينية، لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى، ليس بدار غيره ديار. اليوم بيدخل في الموضوع بشكل مفصل، وحدة الفعل والفاعل، وحدة الخلق والحق. سكينة عندكم شيء؟ نبدأ ولا في أحد قاعد يكتب حاجة؟ أسهل إذا عندكم أسئلة تبقون أيديكم عشان أعطيكم، دي عشان أعرف يعني إن في سؤال، لأن في الكتابة ما يطلع إن أنتم تكتبون أو لا، ما يبين يعني جار الكتابة ولا شيء. نبدأ وإذا في سؤال، إذا أحد قاعد يكتب سؤال نجاوب عليه نهاية الدرس، ده يخص الدرس نجاوب عليه في وسط الدرس. في مقام الحاضر ما في بعد وحدة أصلاً، تجاوز الوحدة يعني ما في التفات إلى أن أنا والحضرة الإلهية بين وحدة، أصلا ما في إلا الله سبحانه وتعالى. في مقام الحاضر لا ينظر العبد إلى عبوديته، لا ينظر إلى نفسه، إلى ذاته. زين؟ يعني حتى ما يلتفت إلى أنه فعل الله، يعني فلا ما حد. وهذا الحين بيقول إن شاء الله أن المفترض لما يصير الإنسان هو الإنسان يصير حجاب نوري، يصير هو نور، وهذا المفترض أن نحن نصلي من خلال هذه الأنوار، أن يصبح الإنسان نور. يعني ماذا يعني نور؟ يعني فناء محض في الأحدية، أصلا لا يلتفت حتى أنه فعل الله، واضح؟ يلتفت كل توجهه معطوف على الله سبحانه وتعالى بعنوانه الأحدي، يعني لا أحد سواه. إذن في النور الثامن، النور الثامن يتكلم عن أن المشيئة المطلقة هي ظهور الأحدية وأنه لا نفسية لها مطلقاً، هذا مقام الحاضر. حضرة المشيئة المطلقة لفنائها في الذات الأحدية واندكاكها في الحضرة الألوهية والألوهية الواحدية، إذن هي فانية في الذات الأحدية، لأن تعين الأول أو مقام الأحدية فناء واندكاك، ما في أي كثرة أو اختلاف أو تمايز. واندكاكها في الحضرة الألوهية اللي هي الواحدية أيضا هناك اندكاك واستهلاك تحت سطوع نور الربوبية، يعني من يسطع نور ربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه الرب، أو خلينا نقول اسم الله الأعظم، من يسطع فيه نور تدبير أنه تحت تدبير اسم الله الأعظم، فإنه ماذا؟ تنهار جبل إنية، ينهار ما حدث لموسى عليه السلام بأنه عندما تجلى ربه للجبل. السيد الإمام وغيره من العرفاء يقولون جبل الإنية، النية موسى انهارت، يعني موسى وصل إلى مقام الحاضر ولكن مو مع الخضر، بعد الخضر له في عندما طلب الرؤية، عندما طلب الرؤية كان يريد رؤية الحاضر مو رؤية الحضور. فانهيار جبل إنية موسى عليه السلام واندكاكه يعني وصوله إلى مرتبة الأحدية، موسى وصل إلى مرتبة الأحدية ولذلك أصبح من إمام، يعني هو نبي الله إبراهيم، بعض الأنبياء وصلوا إلى مرتبة الاندكاك الحجاب النوري لو حجاب النفس. واستهلاكها تحت سطوع نور الربوبية لا حكم لها في نفسها، هذه المشيئة المطلقة لا حكم لها في نفسها، يعني لا ليس لها تأثير. مو من قبل قلنا أن كل تأثير يصدر من كل فعل لا يصدر من الذات بعنوانها ذات، وإنما يصدر منها بعنوانها فاعل، صحيح؟ هنا يقول أنه لا تأثير للمشيئة المطلقة، أصلاً ليس لها أي تأثير، ليس لها أي فعل، لا يصدر منها أي، لا تحكم، لا تغير، بل أصلاً ليس لها نفسية أصلاً، حتى نروح نتكلم عن لما نقول فاعل وفعل، أصلاً لا نفسية للمشيئة المطلقة. فهي ماذا؟ ما هي المشيئة المطلقة؟ حضرة المشيئة المطلقة هي ظهور الذات الأحدي في هياكل الممكنات على قدر استحقاقها. إذن المشيئة المطلقة هي ظهور ذات الأحدية، ظهور الحق سبحانه وتعالى، ليس لها نفسية، ليس لها ذات، هي مجرد ظهور وتجلي. زين، طبعاً بعدين بيقول إن هي أيضاً خليفة في الظهور. لماذا؟ لأنها ظهور، المشيئة المطلقة ظهور، إذن هي درجة مرتبة من مراتب الخلاف. زين، بيجينا بعدين يعني الحين يبغى يعرف لنا المشيئة المطلقة. المشيئة المطلقة لا تنظر لها نظرة استقلالية، المشيئة المطلقة ليست إلا ظهور الحق، ليس لها نفسية بذاتها حتى تعرف، واضح؟ هذا بالنسبة إلى ما هي المشيئة المطلقة. ثم يقول فهي ظهور ذات الأحد في هياكل الممكنات على قدر استحقاقها. هذه في هياكل الممكنات على قدر استحقاقها يعني أن التشكيك، تشكيك في ماذا؟ تشكيك في الظهور وليس تشكيك في المظاهر، مو تشكيك في المظهر ما يظهر من ما يظهر من هذا الظهور. الممكنات احنا نقول الممكنات موجودة على نحو التشكيك، في تشكيك بينها، في قوة وضعف بينها. في الواقع القوة والضعف يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى نحو الظهور، كيفية الظهور، وليس للمظهر أي تأثير، ليس للمظهر أي حكم، أي حاكمية، واضح؟ ليس له نفسية أصلاً حتى يكون له حكم. إذن المشيئة المطلقة هي ظهور الذات الأحدية في هياكل الممكنات. هياكل الممكنات يعني يقصد العيان الثابتة، لأن الهيكل والبنية للممكنات في عالم خارج الساق الربوبي يرجع إلى العيان الثابتة، العيان الثابتة حقائق والعيان الخارجية رقائق لتلك الحقائق. فهياكل الممكنات تقصد العيان الثابتة. فظهور الذات الأحدية يعني الذات الأحدية من خلال الأسماء تظهر مبسطة العيان الثابتة ثم تتجلى في العيان الخارجية على قدر استحقاقها، يعني على قدر ماذا؟ أم أم الذي يحقق التشكيك والتمايز والضعف والشدة هو كيفية الظهور على حسب ماذا؟ على حسب ما تستحقه وعلى حسب حاكمية اسم الله الأعظم بين الأسماء. فتظهر الأعيان الثابتة بمقادير معينة ثم زين هذه الحاكمية أن اسم الله الأعظم هو الحكم العادل، حكم عدل في ماذا؟ في الظهور وليس في المظهر. هو لا يقيد المظهر، قلنا من قبل اسم الله الأعظم لا يقيد الأسماء، أسماء مطلقة. فماذا يقيد؟ يقيد ظهوره في الأسماء، واضح؟ يقيد ظهوره في الأسماء. ولذلك هنا بيعرف لنا أيضا، الحين عرفنا المشيئة المطلقة ظهر في النور، أو بعد بيعرف لنا الخلق المخلوقات. ما هو الممكن في العرفان؟ الممكن هو تقييد المطلق، تقييد المطلق في الظهور. هو المطلق يقيد ذاته له من خلال اسم الله الأعظم، يتقيد فيظهر بمقادير متنوعة ووجوه متعددة. وبروز الجمال السرمدي في مرآة الكائنات على قدر صفائها، وبها يكسو كسوة الإمكان ويتلبس بلباس الأكوان. فظهر واستتر وبرز وضمر، لاحظه البروز والظهور، الستار والتجرد والتمثل، التوحد والتكثر، يعني لحقت به أحكام متنوعة متعددة، ولكن هذا التنوع في الأحكام نتيجة التشكيك في الظهور، واضح؟ فلقد أشار إلى ذلك بكمال اللطافة وأرمز حق الرمز بقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض يعني الله ظهور السماوات والأرض. السماوات يعني عالم الغيب، والأرض عالم الشهادة. فانظر بكمال المعرفة سرها وتدبر، يعني تدبر سر سورة النور أو آية النور، وتدبر طورها وغورها، كيف بين الحقيقة بألطف بيان وأعذب تبيان، بحيث لا يتوحش عنها الأذهان القاسية. يعني كل إنسان يقبل بأن اسم الله الأعظم هو الذي ظهر، هو ظهور السماوات والأرض. يعني ليس أنه اسم الله ظهر في السماوات والأرض، بل هو ظهور السماوات والأرض هو اسم الله، واضح؟ أحسنت، ويستفاد الإطلاق من أوصاف المتضاد، أنا تحملت المتضادات، يعني تظهر بظهورات متضادة، أصلاً غيب وشهادة، غيب وشهادة. الله ظهور السماوات والأرض، يعني ظهور الغيب والشهادة هو الله في السماء إله وفي الأرض إله. فانظر كيف بألطف بيان معدد، بحيث لا يتوحش عنها الأذهان القاسية ولا ينبع عنها الطباع الغير المستقيمة، مع إظهارها لأهل الحقيقة والمعرفة وبيانها، وبأتم بيان لأصحاب القلوب والأرواح الصافية. فقال إنه تعالى ظهور السماوات والأرض، وليس أنه له ظهور، يعني أن ما يظهر في السماوات والأرض له، وإنما قال هو ظهور السماوات والأرض، الله ظهور السماوات والأرض، نور السماوات، أي عالم الغيب والشهادة والأرواح والأشباح. عالم الغيب له عالم من مراتب عالم الغيب، له عالم الأرواح والعقول، والأشباح أيضا تطلق على عالم المثال، وأيضا تطلق على عالم المادة الأشباح، أو لأنها نور ضعيف، ظهور ضعيف، الظهور فيها ضعيف. فهو تعالى بكمال تقدسه، يعني بإطلاقه، ظاهرا في مرائها، في مراء الغيب والشهادة، وظهورها هو ظهور تعالى، ظهور السماوات والأرض هو ظهور الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف مثل نوره بالمصباح المجلوم من خلف الزجاجة الرقيقة، الزجاجة يعني المشيئة المطلقة، على البساط الوجودي. إذن نور الله سبحانه وتعالى يعني ظهور الله، الله ظهر وطلع وتجلى نوره بالمصباح المجلو المتجلي أو الطالع من خلف الزجاجة الرقيقة، يعني المشيئة المطلقة، على شكل ماذا؟ على شكل بساط وجود أو على شكل ومضات. يعني نقدر أيضا نطبق أن لماذا سيد الإمام أسمى الأنوار والمطالع والمجالي، وأيضا ماذا الومضات، من العبارة ممكن نحن نستفيد أنها هذه الأسماء من آية النور. ولعمري إنها إن فيها رموزا على حقائق يعجز عن ذكرها البيان ويكل علم اللسان، وليست هذه الرسالة موضوعة لذلك، فلولا الكشف عنها وإن كان الأمر إلى أهلها. إذن هذه النقطة اللي موجودة عندنا هنا هي أن المشيئة المطلقة هي ظهور الذات الأحدية. عرف المشيئة المطلقة ظهور الذات الأحدية، وليس لها نفسية مطلقة. والتشكيك الحاصل وتنوع التعينات والأعيان الخارجية بسبب التشكيك في الظهور. واضح؟ وكون المشيئة المطلقة هي ظهور الحق سبحانه وتعالى، وأن المشيئة المطلقة هي باطن خارج سطح الربوبة، فالله نور السماوات والأرض، يعني الله سبحانه وتعالى ظهر في كل العوالم بمشيئته المطلقة. فالظهور ظهور الظهور مشكك، ولكن المظاهر وش بها؟ هل هذا التشكيك من المظاهر؟ المظاهر لا أثر لها، لا نفسية لها حتى ماذا؟ حتى تكون منشأ للتشكيك. فالتشكيك بسبب ظهور الحقيقة بوجوه متعددة. التشكيك في الظهور وليس في المظاهر. لماذا ليس في المظاهر؟ لأنه لا يوجد غير الحق سبحانه وتعالى، لأن المظاهر لا أثر لها، لا نفسية لها حتى يكون لها أحكام ولها تأثير. وهذا فرق من الفروق بين الحكمة المتعالية والعرفان. العرفان يقولون الموجودات كل ما نزلنا يصير الوجود ضعيف، وبالتالي يصبح الوجود مشكك. تشكيك يقولون في الوجود، بالنسبة للعرفان يقولون لا، ما في إلا وجود واحد، والتشكيك في ظهور هذا الوجود، وهو الذي يقرر نحو التشكيك كيف يجب أن يكون، لأن لا توجد نفسية لغيره، لا يوجد استقلال لغيره حتى يكون لغيره فاعلية وتأثير ويحدد المقادير. النور التاسع، وأنت هذه الأنوار شوي طويلة ولكن ما فيها وايد شو اسمه، أكثرها شرح يعني ما فيها نقاط جديدة. وأنت بما تلون عليك، هني في النور التاسع يبين الفرق بين العارف والحكيم، العارف والفيلسوف الحكيم. يقول أن العارف والحكيم متوافقين في أن العالم هو ظهور الحق سبحانه وتعالى، ولكن يختلفون في بيان في الطريقة، طريقة البيان. وأنت بما تلون عليك ورفعنا الحجب عن بصيرتك بالعيان، تقدر بحمد الله القادر المنان على توفيق كلمات أصحاب الكشف والمعرفة التوقي، يعني التوفيق يعني جمع بينهم، جمع بين كلمات أصحاب الكشف وأرباب الحكمة والطريق البرهاني. إذن هؤلاء أولئك يستخدمون طريقة الذوق والكشف، وهؤلاء يستخدمون طريقة البرهان، ألا وإنها غير متخالف الحقيقة، حقيقة كلامهم واحد في الحقيقة، وإن كان القائل بها متفاوت الطريقة، فإن السلوك إلى الله بعدد أنفاس القلائق، وإن كان المقصد هو الله الخالق سبحانه وتعالى. إذن الطرق تختلف بعدد أنفاس القلائق، ولكن المقصد واحد والحقيقة واحدة. حيث قال الطائفة الأولى في ذلك المقام، يعني الطائفة الأولى لهم أصحاب الكشف يعني العرفاء، أنه تعالى قدسه ظهر في مراء التعينات وملابس المخلوقات ومجلى الحقائق ومهبط الرقائق، يعني أنه مجلى الحقائق، هو أظهر، هو ظهور الحقائق، مجلى الحقائق، مهبط الرقائق، الرقائق الرقيقة يعني العيان خارجية، والحقيقة له العين الثابتة، العيان الثابتة حق كل رقيقة لها حقيقة يعني لها عين ثابتة. كما قال تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إذن هو ظهور، هو ظهور الحقائق وهو مهبط الرقائق، يعني مجلى الحقائق مجلى وظهور الحقائق يعني العيان الثابتة، وأيضا هذه الرقائق التي هبطت هي هو مهبط، هو هبط، هو تجلى في الحقيقة يعني العين الثابتة، وفي الرقيقة يعني العين الخارجية. كما قال تعالى هو الذي في السماء إله يعني في عوالم الغيب، وفي الأرض إله يعني في عالم الشهادة، وعالم الغيب واضح يعني العين الثابتة، الأسماء، عالم الأسماء كلها في السماء، هو إله وهو أيضا تجلى في العيان الخارجي. وعن النبي صلى الله عليه وآله لو دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبطتم على الله. وشو معنى هذا الرواية؟ يعني أنه لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى، فكل تجلي تتنزل له وتضع يدك عليه، أنت ضعت يدك على الله سبحانه وتعالى، سواء في أنزل المخلوقات أو أعلاها. وورد إشارة إلى ذلك أن معراج يونس على نبينا وآله عليه السلام كان في بطن الحوت، يعني أحيانا يكون المعراج وش فيه؟ معراج في معراج، عادة نحن نفهم من المعراج عروج إلى السماوات، ولكن معراج يونس عليه السلام كان معراج في الأرض، لأن الحوت في شو اسمه في البحار، في أعماق المحيطات والبحار، في الظلمات، ظلمات فوق بعضها فوق بعض، في الأعماق أحسنتم، يعني في تساقل في الأرض داخل الأرض، زين، في درجات دانية. فالمعراج والعروج لله سبحانه وتعالى، سواء كان في السماء فهو إله يعرج له، وفي الأرض هو أيضا إله يعرج له، واضح؟ وكما أن معراج رسول الله صلى الله عليه وآله بعروجه إلى فوق الجبروت. وقال الطائفة الأخرى اللي هي طائفة من؟ طائفة الفلاسفة، أن سلسلة الموجودة من عالمي الأمر والخلق مراتب فعلة. هذه بعد شوي يستفيد منها سيد الإمام له في المعراج في النور اللي بعده، أن عوالم الوجود هي مراتب فعل الله، هي فعل الله ومدارج خلق وأمره، وأن هذا الفعل على مراتب ودرجات، مشكك يعني فعل الله مشكك، وأنه تعالى قدس منزه عن العالمين ومقدس على النزول. هذه مشكلة الفيلسوف، أنه يريد يفهم التوحيد بالتنزيه، فيقول هذا فعل الله والفاعل مقدس عن فعل الفاعل أعلى من فعله. وشكل إحنا نقول أن مثلا أنا إذا صنعت كتاب أو صنعت آلة فأنا أقدر أصنع أحسن منها، يعني أنا مقدس عن هذه الآلة وعن هذا المصنوع الذي صنعته، أقدر أصنع أحسن منه، واضح؟ هذه طريقة الفلاسفة الشكل، أن الله سبحانه وتعالى هو فاعل، هو خالق كل العوالم، ولهذه العوالم مراتب، بفعله مراتب ومدارج، وهو أرقى من كل هذه المراتب والمدارج ومنزه عنها، منزه عن العالمين، ومقدس عن النزول في محفل السافلين. فهم لا يرون الله سبحانه وتعالى في التراب، في حين أن العارف يقول الله سبحانه وتعالى في التراب كما هو في أعلى مرتبة من مراتب الغيب والأسماء وما إلى ذلك. زين، وأين التراب ورب الأرباب؟ هذا كلام الفلاسفة. وأنت قد عرفت بتأييد رباني من ناحية النفس الرحمة، يعني أنه الذي ينفث فيك هذه المعرفة هو النفس الرحمن، يعني الله سبحانه وتعالى ينفث فيك بنفسه الرحماني له التعين الأول، يعني نفسه الرحماني بمشيئته المطلقة. زين، شاء الله سبحانه وتعالى، إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن تنكشف على هذه الحقيقة، فأنت قد عرفت بتأييد من الله سبحانه وتعالى الرحمن، الرحمانية الفعلية هي نفس الشيء، نفس كلام الجلال، لأنها فعلت فيك وأوجدت فيك هذا التأثير من جانب يمن القدس، يعني اليمن يعني البركة، اليمين القدس أو يمين العرش يعني من البركة واليمن. زين، أن مقام المشيئة المطلقة والحضرة الإلوهية لمكان، يعني لسبب استهلاكها في الذات الأحدية. إذن مقام المشيئة المطلقة، الآن هي هذه النقطة الجديدة اللي بيعطيني إياها، أن المشيئة المطلقة لأنها مستهلكة مندكة في الذات الأحدية والحضرة الإلوهية، مندكة في الذات الأحدية أيضا، الأسماء مندكة في الذات الأحدية واندكاكها في الأنية الصرفة لا حكم لها. المشيئة المطلقة مندكة، ليس لها حكم، بل ليس لها نفسية مثل ما مر علينا في النور السابق، فهي معنى حرفي معلق بعز قدسه سبحانه وتعالى. وهذا هو مقام التدلي أو مقام العبودية اللي ذكرناه من قبل، لأن المشيئة المطلقة هي مقام التدلي والعبودية. والآن تعلم أن معنى حرفي، واضح معنى حرفي، يعني وجود رابط، في الفلاسفة يقولون وجود رابط. زين، والآن تعلم، الآن الجديد اللي بنرتب عليه بناء على أن المشيئة المطلقة لا نفسية لها، لا حكم لها، لا تأثير لها، هي معنى حرفي فقط متدلي في عز قدسه سبحانه وتعالى. الآن تعلم أن الوجودات الخاصة في كل شيء من النشآت، كل عالم فيه رقائق وجودات وحقائق، زين، ظهرت والأنوار المتعينة في كل مرتبة. إذن الآن تعلم أن الوجودات الخاصة في كل شيء من النشآت ظهرت، والأنوار المتعينة في كل مرتبة من المراتب برزت مستهلكات في الحضرة الألوهية. إذن الآن هذه اللي كانت ومضة لابد أن تتحول إلى نور في قلبك أيها السالك لله سبحانه وتعالى. زين، ما هو هذا النور؟ إذا أنت صار عندك واضح، انكشفت لك الحقيقة، وهي أن المشيئة المطلقة مندكة تمام الاندكاك وليس لها إلا مقام التدلي، وأنها معنى حرفي، إذا كل ما ظهر في النشآت وفي العوالم هي مستهلكة في الواقع، كل شيء هالك، مو هالك يوم القيامة، هو الآن هالك، هو الآن متجلي، هو الآن لا شيئية له، هو الآن لا نفسية له، واضح؟ هو الآن لا حكم له، هو الآن لا تأثير له، كل شيء هالك إلا وجه سبحانه وتعالى، وهو الآن كذلك، كل شيء فان وهو الآن فان، واضح؟ يعني أنه مستهلك في الحضرة الألوهية. فإن المقيد هنا يعرف لنا المخلوقات، ما هو تعريف الممكن في العرفان؟ يقول المقيد هو ظهور المطلق، بل هو عينه، هو عين المطلق، ما عندنا اثنين مقيد ومطلق، وإنما المقيد والممكن هو في الواقع ظهور المطلق، بل هو عين المطلق. والقيد أمر اعتباري، المظهر مطلق غير مقيد، والظهور يقيد، الظهور ظهور المطلق يظهر متقيدا، ولكنه في الحقيقة هذا المظهر غير متقيد، هذا القيد أمر اعتباري، كما قيل تعينها أمر اعتباري. فالتعين تعين أمر اعتباري، ما عندنا تعينات في الواقع، ما عندنا أعيان في الواقع، هذه الأمور اعتبارية، هناك ظهور للمطلق بوجوه متعددة. والعالم هو التعين الكل، إذن العالم يعني علم الله سبحانه وتعالى بذاته تفصيلا، هو تعين الكل، فهو اعتبار في اعتبار وخيال في خيال عند الأحرار، يعني عند من يتحرر من الأوهام والذي التفصيل، أن يرى العالم مفصل ومجزأ هذا توهم خيال، يعيش الاعتبارات الحقيقة، والوجود من صقعه وحضرته لا حكم له بذاته. فلا بد للحكيم المتألم أن يستهلك التعينات في الحضرة الأحدية. إذن ينصح الفلاسفة أهل الفلسفة، يقول لا بد للحكيم المتألم الذي يريد أن يدرك التوحيد حقيقة، أن يدرك بأن التعينات اعتبارية، وأنها في حقيقتها مستهلكة من الأزل إلى الأبد، هي مستهلكة في حضرة الأحدية، ولا يغض عينه اليمنى له عن الوحدة. تذكرون مر علينا هذا في المشكلات الأولى، بأن في عندنا عينين، العين اليمنى اللي هي الوحدة، والعين اليسرى الكثرة. لا يغض عينه اليمنى وينظر باليسرى فيرى الكثرة، ويحاول أن يرجعها إلى الوحدة، فيدعي يقول بوجود مستقل، وجودات رابطة، وأن هذه الوجودات الرابطة يعطيها نحو من الوجود، يعطيها وجود، ويقول التشكيك في الوجود وما إلى ذلك. لا، الوجود لله سبحانه وتعالى، ولا تشكيك في الوجود، تشكيك في ظهور هذا الوجود، في ظهور هذا الوجود. إذا لا يغض عينه اليمنى اللي هي عين الوحدة، وينظر باليسرى يعني ينظر بالكثرة، كما أنه لا بد للعارف المشاهد أن يتوجه إلى الكثرات وينظر باليسرى، العارف أيضا لا بد أن ينظر إلى الكثرة، إلى التعينات، ولكن نظرته إلى الكثرة على أساس أنها ماذا؟ على أساس أنها ظهورات الحق، وأنها مستهلكة في الحق، نحو النظر طريقة النظر تختلف. وبالجملة أن مغزى مرامهم وإن كان أمرا واحدا ومقصدا فاردا، إلا أن غلبة حكم الوحدة وسلطانها على قلب الحارس، العارف تحجبه عن الكثرة، العارف يغى تغلب عليه الوحدة، العين اليمنى تغلب عليه بركة الله سبحانه وتعالى ويمنى وفضله ورحمته، تغلب عليه نظر إلى الكثرة والجزئيات، فاستغرق في التوحيد وغفل عن العالمين ومقامات التكفير، وحكم وحكم الكثرة على الحكيم يمنعه عن إظهار الحقيقة، الحكيم مستغرق في الكثرة ويحجبه عن الوصول إلى كمال التوحيد وحقيقة التجريد. إحنا التوحيد والتجريد في كلام، بس إحنا نتجاوز عشان لا نطلع من سياق الكتاب. وكلاهما خلاف العدل، يعني العارف عندما يغلب عليه الوحدة ولا ينظر إلى الكثرة، والفيلسوف عندما تغلب عليه الكثرة وينزه الله سبحانه وتعالى عنها فلا يجمع بينها وبين الوحدة، زين، وكلاهما خلاف العدل، خلاف الاعتدال، خلاف الاستقامة الذي به قامت السماوات لطائف السبع الإنسانية. هنا بعد إشارة إلى أن ما بيفتح السيد الإمام في كتاب، ولكن إلى أن قامت السماوات السبع والأرضين السبع له في عالم التكوين، في الكتاب التكويني لها ما يطابقها تماما في الإنسان الصغير الذي فيه العوالم كلها، له أيضا قامت لطائف السماوات، لطائف السبع الإنسانية اللي هي عبارة عن الجسم والنفس والروح والسر والخفي والأخفى، الجسم والنفس والعقل والروح والسر والخفي والأخفاء. وفي نقاش بين فيهم هذين بعد، بعضهم يذكرها بهالطريقة، جسم ونفس روح وسر، وسر مستسر وخفي واخفى، يشيل العقل، العقل يخليها ضمن الروح. إنزين، هذه اللطائف السبع، وفي كلام وايد في هذه اللطائف ما علينا منها. المهم أنه خلاف العدل الذي قامت به سماوات لطائف السبع الإنسانية، فإن كنت ذا قلب متمكن في التوحيد وحصل لك الاستقامة التي قال النبي صلى الله عليه وآله فيها شيبتني سورة هود لمكان هذه الكريمة، يعني بسبب هذه الآية استقمت ما أمرت، لنقصان أمته وتكفله لهم، يعني أمته يصعب عليها الاستقامة والنظر إلى الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة، فاتبع الحق الحقيق والحقيقة الحري بالتصديق. وهو ما هي هذه الحقيقة؟ هذه النقطة لا يرغي يوصل إلها في هذا النور، النور التاسع، هي أن حضرة المشيئة المطلقة المستهلكة في الذات التي هي ظل الله، المشيئة المطلقة هي ظل الله الأعظم، ظل اسم الله الأعظم، ولذلك تسمى بالحجاب، الحجاب في الفعل، لأن اسم الله الأعظم يفعل بواسطة ماذا؟ احنا قلنا بذاته لا يفعل، يفعل بواسطة ماذا؟ يفعل بواسطة المشيئة المطلقة. المشيئة المطلقة هي ظل الله الأعظم وحجابه الأكبر الأكرم وظهوره الأول ونوره الأتم. الظهور الأول، النور الأتم، إذن هو حجاب فعلي في مقام الفعل، زين، وهو الحجاب الأقرب، وأيضا هو نور، النور الأتم. لماذا نور؟ لأنه ظهور، ظهور إلى الأحدية والواحدية، مستهلك في الأحدية و يعني على نحو التفصيل في الواحدية، وبحقيقتها هذه الحضرة بحقيقتها مستهلكة في الحضرة الأحدية، نازلة إلى العوالم السافلات وبيداء الظلمات، صحار الظلمات، يعني إن تتنزل في عوالم، هي بذاتها تتنزل في عوالم الظلمات والحجب الظلماتية، وهي مقام ألوهية الحق الأول، الحق الأول في السماوات العلى والأراضين السفلى، هو الأول والآخر، هو في السماء إله وفي الأرض إله، هي مقام الألوهية، ولا حكم لها بنفسها بل لا نفسية لها. نكرر هذه النقطة لأهميتها، لأن إذن المشيئة هي صورة الحق سبحانه وتعالى، وهي مستهلكة في نفسها في مقام الأحدية، ولا نفسية لها ولا تشخص. فإن قلت إن الله تعالى ظاهر في الأكوان ومتلبس بلباس الأعيان صدقت، يعني إن قلت بأن الله ظاهر في الكثرة صدقت، وإن قلت أنه تعالى مقدس على العالمين وأنه منزه كما يقول الفلاسفة أيضا صدق. فعليك بتحكيم هذا الأساس والتحقق بهذا المقام، فإنه من علم نافع في أولى فأخرى، يعني لابد من تحكيم هذا الأساس، يعني الجمع بين العينين، أن ترى الكثرة وترى الوحدة، ترى الكثرة وأنها ظهورات للحق، وأن الحق منزه عن كل ظهور. لماذا منزه عن كل ظهور؟ لأن هذا الظهور مستهلك في الحق في الواقع، لأن المشيئة المطلقة التي هي منشأ وهذا الظهور وهذه الظهورات هي مستهلكة في الحق سبحانه وتعالى. فهذه الكثرة من جهة، إذا ركزت على قيود القيد، هذا قيد اعتباري وإحنا العادة نركز عليه هو القيد والتعين، فسوف تجد الكثرة وسوف فتقول الله منزه عن هذه الكثرة. من جهة أخرى، عندما تنظر إلى حقيقة هذه الكثرة ويستنير قلبك بحقيقتها، وهي أنها أن القيود اعتبارية وأنها ظهور الحق وأنها مستهلكة في الحق، هي الآن مستهلكة وهالكة، فأنت نظرت إلى الوحدة بالعين اليمنى، فترى الله سبحانه وتعالى ظاهر وحاضر في الأكوان. واضح أخوات لحد هنا؟ النور العاشر طويل بس ما في بعد كلام وايد، وبيأكد بعد بفصل في نفس الفكرة في حقيقة المشيئة المطلقة وكيف نجمع بين الوحدة والكثرة في عالم الخلق. النور العاشر يتكلم عن وحدة الفعل والفاعل، بيقرب اللي إياها بأمثلة في البداية. النور العاشر يقول كيف يعني أن هذا الخلق هو الله، هذا الخلق هو الحق وليس شيئين، ما عندنا شيئين، زين، وأن ظهور الحق هو الحق وعين الحق، زين، كيف؟ بيعطينا مثال في البداية، مثال إحنا متعودين عليه، يقول لا لا، موضوع الفاعل والفعل في العوامل في العوالم المختلفة تختلف أحكامه، خصوصا في بين عالم المادة وعالم التجردات المجردات. في عالم المادة لما نشوف النار والإحراق، حرارة النار والماء في اثنينية بين الماء والرطوبة، الماء يعطي آثار غير الآثار تعطيها الرطوبة، الحرارة تعطي آثار غير الحرارة غير اللي تعطيها النار نفسها. يعني في اثنينية، في نار وحرارة وآثار النار غير آثار الحرارة، في ماء ورطوبة وآثار النار غير آثار الرطوبة. نعم في اثنينية في عالم المادة، لكن عندما ننتقل نتجرد نروح إلى عالم العقل، الآن العالم والمعلوم، المعلوم هو نفس العالم في اتحاد. الحين لو بكم تصوروا مثلا صورة ثانية، تصوروا الكتاب اللي أنتم قاعد تقرؤون فيه هذه الفترة، تصوروا مثلا المحاضرة اللي أنتم قاعد تحضرون لها في هذا اليوم أو الليلة أو بكرة، زين فأنتم قاعدين تتحركون في تصوراتكم، هذه التصورات هي غيركم ولا أنتم؟ هناك اتحاد بين العقل والمعقول، صحيح؟ بين العقل والعقل والمعقول. في عالم المجردات في واضح الاتحاد بين الفعل والفاعل. فإذا كان في عالم العقل وهي مرتبة من مراتب الإنسان هناك اتحاد بين الفعل والفاعل، فكيف هو الحال؟ وهذا اللي يقولونه أيضا في المعاد، يقولون أفعال الإنسان هي نفس الإنسان، هي تصنع شاكلة الإنسان، أفعالك تصنع شاكلك، تصنع أصلك، حقيقتك، واضح؟ إذا في اتحاد بين الفعل والفاعل في عالم المجردات، ما عندنا فعل منفصل عن الفاعل مثل الأمور المادية، زين؟ فإذا كان كذلك في عالم المجردات المشوبة بالمادة أو المتعلقة بالمادة أو التي تتكامل، فكيف الحال بالله سبحانه وتعالى وفعله؟ فهذه تعتبر من الواضحات بأنه فعل الله سبحانه وتعالى هو عين الفاعل. هذه خلاصة النور العاشر، نقرأ بشكل سريع، لا في شيء ما ذكرناه. وبالحري أن نشير إلى أصل الحقيقة خرق الحجاب. أصل الحقيقة يعني أن المشيئة المطلقة التي نحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى يفعل بالمشيئة ويخلق بالمشيئة، وش يعني يخلق بالمشيئة؟ هل المشيئة غير الله سبحانه وتعالى أو هي ظهوره؟ يعني يقول نخرق الحجاب، نتكلم بشكل واضح وصريح، يعني بعد كل هالمقدمات اللي طويناها المفترض تكون المسألة واضحة ومقبولة. إذن وبالحري أن نشير إلى أصل الحقيقة بخرق الحجاب بلسان أصحاب السلوك العلمي، يعني الحكماء والفلاسفة من ذوي اللباب، فإن طريقهم، يعني بيستخدم مثال فلسفي له اتحاد العقل والعقل والمعقول، فإن طريقهم سهل المأخذ عند جمهور أهل الخطاب، يعني أهل الخطاب والكلام والنقاش والرد والعطاء اللي يبحثون عن كلام ما يعني يغوصون في أعماقهم حتى يكتشفون الحقيقة، ما عندهم سير سلوك قلبي. هؤلاء جمهور أهل الخطاب يتأثرون ويقتنعون بكلام الفلاسفة، فنذكر مثال فلسفي. وإن كان طريق أهل الله سبحانه وتعالى أقرب إلى الصواب لأنه طريق أنفسي، يعني الإنسان يتعمق في نفسه يكتشف يستطيع أن يرفع النقاب عن الحقيقة، لكن لكونهم رافضين للنقاب لأن المفاهيم العقلية نقاب للحقيقة لا تكشف لنا الحقيقة ولكنها تقربنا لها. فنقول لما كان الحق تعالى شأنه في كمال التقدس، يعني ليس له محدودية، لا يتأثر بالمكان ولا الزمان ولا يعني ما هو مادي بعيد عن المادة، عن الأوضاع مثلا وضعية النار بطريقة معينة بحيث أنه ما يكون في مانع حتى أن تحرق الورقة مثلا، إذن هو كمال التقدس عن الأوضاع والجهات، أحتاج لجهة معينة حتى يؤثر، وتمام التنزه عن المكان والمكانيات أوصاف المكان، ونصاب الترفع عن الزمان والزمانيات، لم يكن نسبته تعالى من فعله كنسبة سائر الفواعل مع فعلها. إذا أول شيء لازم نميز بين الفعل الفاعل المادي والفاعل المجرد. أي فاعل كان حيث كان فإن قيد الماهية وأثر التعين فإنه في قيد الماهية وأثر التعين. كل فاعل له ماهية وله التعين فإنه فعله يتأثر بتعينه، فمقام ماهيته وذاتيته يصحح الغيرية مع أثره وفعله، فنقول فعله غير ماهيته. أي فالفواعل الغير الواجبة بحسب مقام ذاتها التي هي التعين والماهية، ونفصل الذات عن الفعل والأثار. منعزل الحقيقة عن الذي فيه أثر، منعزل الحقيقة عن ما يؤثر فيه، فيصير فيه فعل وفي فاعل وفي مفعول فيه. زين، وإن كان في هذه الفواعل أيضا مراتب في النورية، يعني المراتب الفواعل المادية أيضا تؤثر تأثير وشبيه، والكمال ودرجات في الشدة والضعف، طريقة علاقتها بفعلها، يعني أحيانا تكون قريب جدا الفعل من الفاعل، مثل الماء والرطوبة، فاعل قريب لها، يعني الرطوبة واضح أنها هي ماء، واضح، ولكن أحيانا تقول لا، في انفصال تام، مثل النار عندما تحرق الورقة، ورقة شيء والنار شيء والإحراق شيء ثالث. فإن فواعل عالم الملك والطبيعة لكونها تحت حكومة الأبعاد المكانية وسلطان الجهات الإمكانية، ولأسرها بقيد الهيولة القابلية للتأثير والتأثر والهيولانيات، يعني أحكام الهيولة والقاب والاستعداد، وتقيدها بقيود المادة والماديات وسلاسل الزمان والحركة، صارت آثار كل هالأسباب صارت آثارها منعزل الوجود عنها وضعا، لها وضعية، الأثر له وضعية يختلف عن وضعية الفاعل والمتأثر، ومنفصل الهوية عنها مكانا، فتصير الرطوبة شيء والماء شيء آخر، له هوية مختلفة. وهذا أعلى مراتب العزل والانفصال في عالم المادية، وذلك لتشابك وجوداتها مع الأعدام وبعدها عن ساحة قدس الملكة علام، لأن الظهور فيها وش فيه ضعيف. طبعا الحين قاعد يتكلم بلسان فلسفي، لأنها وجود ضعيف في الفلسفة، يقولون مخلوطة بالأعدام. وأما موجودات عالم العقل ومقام التجرد ومحل الأنس وموطن التفرد، يعني هناك لا وجود للعقل، فكل ما يأتي يندك في العقل، كل ما يأتي يصبح تحت سلطنة العقل لتنزهها عن تلك القشور، يعني قشور عالم المادة، إشارة إلى التقشير، تقشير الجزئي حتى نوصل للكلي، وقربها من عالم النور، بل كونها من أصل النور ونور على نور، يعني أنها هي عقلانية، لو ما كانت حقيقتها عقلانية لم تحضر عند العقل، واضح؟ واندكاك جهات إمكانها في وجوب الأحدي وجبران نقصها، يعني لا وجود أحد غير العقل، وجبران نقص ماهياتها بالوجود السرمدي، العقل سرمدي، ولهذا يقال بالوعاء الذي هي في عالم الجبروت، يسمى عالم العقول يسمى بالجبروت، لأنه يجبر النقص، لأنه يقشر الحقيقة عن ماهياتها وأعدامها ويجبر نقائصها ويرفض إمكانها، يجعل يحافظ فقط على ماذا؟ على أزليتها، على الجانب الأزلي فيها الكلي المطلق الذي لا يتأثر ولا يتغير، كانت مقدسة عن الأوضاع مع منفعلها ومنزهة عن جهات هذا العالم الأدنى، يعني هذه الأفعال تفعل فعل مقدس عن الوضع، فعل ليس له وضع، وحتى المنفعل لا وضعية له، يعني فعل كلي ومنزهة عن جهات هذا العالم الأدنى عالم المادة. ولقد صح عن الأوائل أن العالم العقلي كان كلها في الكل، يعني أن المتعقل والمتعقل واحد، بسيط الحقيقة كل الأشياء، البسيط يشمل كل الأشياء، لا حجاب مسدول بينها، ما في بينهم بينه وبين الفعل حجاب، ولا وضع لبعضها مع بعض ولا مع غيرها، هذا مع أن النقطة السوداء الإمكانية، النقطة السوداء إشارة إلى الإمكان، جهات الإمكانية على وجهها، هذا الحكم موجود في عالم العقول، بالرغم من أن عالم العقول من عالم الإمكان، يعني لا يتزال النقطة السوداء، يعني نقطة الإمكان على وجهها، وهذا حكمها اتحاد العقل والعقل والمعقول. فما بالك بالله سبحانه وتعالى، وذل الفقر الذاتي على ناصيتها، فإذا كان حال العالم العقلي مع الإمكان الذاتي كذلك، فانظر ماذا ترى في حق مبدأ الوجود المنزه عن كل تعين وكثرة وجهة، والمقدس عن الماهية وجهات الغيرية، فهو تعالى ظاهر بظهور الأشياء، إذن هو فاعلا ظاهرا بظهور الأشياء، ظاهرا بظهور الأشياء، فظهوره وفاعليته هي فعلا، لا كظهور الأجسام بالأنوار الحسية، ولا كظهور شيء بشيء وباطن فيها، لا كبطون شيئا بشبه، والظاهر والباطن. وكل شيء مستهلك فيه، ومع ذلك ظهوره بها أشد من ظهور كل ظهور، وبطونها فيه أتم من بطون كل محجوب ومستور. فهو تعالى بعين ظهور بطون وبعين، يعني يقولون أن فيه اعتدال، أنا نحو الاستقامة والاعتدال، فلا ليس لا نقول بأنه أشد ظهورا بمعنى أنه من حيث البطون أقل، لا، ولا ما في توازن بين في عين ما هو ظهور وباطن، بعين البطون ظهور كما صرح هذه على مستوى الحقيقة. الآن نحن قد يشتد ظهور الحق سبحانه وتعالى فنراه وتقل نظرة ويعني تضعف تصبح الكثرة ومضت، وقد يكون العكس، تشتد عندنا النظر إلى التعينات وظهور التعينات فيصبح الحق في البطون، في حين أن الحقيقة ليست كذلك، الحقيقة ظهور في عين البطون وبطون في عين الظهور للحق سبحانه وتعالى في العوالم والمشاءات، كما صرح به سيدنا مولانا القائم عجل الله فرجه الشريف في التوقيع الخارج على يد الشيخ الكبير أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد رضي الله عنه، فقال فيما قال: يا باطنا في ظهوره وظاهرا في بطونه ومكنونه. صدق ولي الله روحي في الله. وقال الشيخ محي الدين في فتوحاته في الفصل الأول من أجوبة الترمذي: وأما ما تعطيه المعرفة الذوقية فهو أن الحق ظاهر من حيث هو باطن وباطن من حيث هو ظاهر، يعني أنت عندما تشاهد الحق عليك أن تشاهده بالتوازن، عندما يظهر لك الحق اعرف أنه باطن، بنفس مستوى ظهوره هو بطون، وبنفس مستوى بطون لك هو ظهور، ظهور وبطون إطلاقي بالنسبة للحقيقة، ولكن بالنسبة لك أنت عندما تعرف الله سبحانه وتعالى فتراه ظاهر، يجب أن تدرك أنه بمقدار ما ظهر لك هو في البطون، وبمقدار ما هو باطن هو ظاهر من حيث ما هو باطن وظاهر، وأول من حيث ما هو آخر وآخر من حيث ما هو أول، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن بهالمعنى. واضح أخواتي لحد هنا؟ إذن فعل الحق سبحانه وتعالى هو الحق، ظهور الحق هو عين الحق، ما في إثنينية، وإنما اتحاد بين الظاهر والمظهر. فهذا مقام العائد به تعالى من قصور الإدراك، يعني أن تصل إلى هذا المقام وأن ترى فعل الله سبحانه وتعالى أن ترى هو الله، هذا مقام لا تصل إليه إلا بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى والرجوع لله سبحانه وتعالى والتوسل لله حتى يخلصك من الإدراك والتعقل، لأن العقل لا يمكن أن يصل هذه الحقيقة، هذه الحقيقة لا بد أن تشاهدها تصل إليها بالسير والسلول، العقل عاجز عن إدراك والجمع بين الوحدة والكثرة، عاجز عن الوصول إلى الحقيقة، لذلك يقول هذا مقام العائد به تعالى من قصور الإدراك، يعني أنه كما يقولون طور فوق طور العقل. ولذلك في البداية قال لنا يجب أن نخرق الحجاب، لأن العقل حجاب نوري، وبالحري أن نشير إلى أصل الحقيقة بخرق الحجاب، نخترق الحجاب المادي ثم الحجاب العقلي، الحجاب العقلي لا يمكن أن نخترقه إلا بماذا؟ بالاعتراف بقصور الإدراك. نوقف لحد هنا إن شاء الله، الدرس القادم نأخذ نور 11 12 13 تنبيه، حاول نوصل ل14 درس القادم. الله يعطيكم العافية، حاول تبدون في التلخيص أخوات، لأن نتوقع الأسبوع القادم إن شاء الله نخلص الأنوار ونأخذ جلسة تلخيص. ليلة الجمعة بعد بيصير عندنا درس، ها ليلة الأسبوع يعني بيصير عندنا درس ليلة الجمعة، عشان الأسبوع القادم إن شاء الله حاول على الاثنين نخلص وبعدين الأربعاء تلخيص. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء. يا الله.